باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم. وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا آتوهم مما لله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتب. فأبى فضربه بالدرة ويتلوه عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، عليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين. فقالت لها عائشة رضي الله عنها ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب. المكاتب المكاتب والكتابة مكاتب بالفتح من تقع له الكتابة، والمكاتب بالكسر من تقع منه مكاتبة. المكاتب هو العبد الذي كاتبه، والمكاتب هو السيد. السيد قاله مكاتب، والمكاتب العبد. والكتابة تكسر وتقال كتابة وكتابة، مثل عتاقة وعتاقة. واشتقاقها من كتب بمعنى أوجب، أو من جمع، من الجمع والضم، من كتبة الخط. والكتابة قال بعضهم إنها سامية ولم تكن تعرف في الجاهلية كما قاله الروياني، والصواب أنها معروفة في الجاهلية. ولهذا قرر الراحل من العلم أن الكتابة كانت متعارفة قبل الإسلام، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام، وقد كانوا كاتبون في الجاهلية بالمدينة، وأول ما كتب من الرجال في الإسلام سلمان فارس رضي الله عنه، وأول من كتب من النساء بريرة، وأول من كتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو أمية مولى عمر، ثم سيرين مولى أنس. والكتابة تعليق إثم بصفة على معاولة مخصوصة. وأما باب إثم من قذف مملوكة، هذه جاءت في بعض النسخ باب إثم من قذف مملوكة، ولا معنى لها هنا. ولهذا وجدت في رواية أبي علي بن شبعوه قبل كتاب المكاتب، وهذا هو الأول. ثم قال: باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم. نجومه يعني الأقساط، الأقساط هي النجوم، النجوم الأقساط. باب المكاتب وأقساطه المقسطة في كل سنة قسط نجم، ثم أقساط. ودل على بيع التأجيل وبيع التقسيط، وجائز تلجوا عن أهل العلم، وداخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والذين يبتغون الكتاب يعني يطلبون الكتاب مما ملكت أيمانكم من العبيد الذي تملكون، فكاتبوهم أمر إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والأمر اختلف في هذا الأمر، قاسف فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. فقال بعض العلماء إنه للوجوب، وهذا هو الأصل في الأمر أنه للوجوب. وبهذا أخذ عمر رضي الله عنه وهو قول الشافعي وهو قول الظاهرية. والجمهور على أن الأمر للاستحباب. وظاهر أثر عطاء رافض السليم أن المراد بالخير هنا المال، وأن السيد مأمور بأن يكاتب عبده إذا علم فيه خيرا، كاتبوه من علمتم فيهم خيرا. ما المراد بالخير؟ قيل المراد بالخير المال، وهو ظاهر أثر عطاء وأثر ابن سيرين. فإن أثر عطاء قال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. فبذلك له مالا وتفسير بقوله إن علمت فيهم خيرا. وكذلك أثر ابن سيرين قال عمرو بن قال قلت لعطاء قال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأخره عن أحد يعني أتروي عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن السيرين سأل أنس عن المكاتبة. سيرين عبد لأنس الملك سأله المكاتبة وكان كثير المال فعفى. هذا دليل على أن الخير هو المال. فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة عمر ويسلو عمر فكاتبه من علمتم فيه خيرا فكاتبه. والدرة هي عصا مفصول من الجلد. قال الدرة يؤدب به عمر الناس. وأما بكسر الداء الدرة. وأما الدرة في الضم الجوهرة المعروفة تخرج من البحر. درة الجوهرة جوهر ثمين تخرج من البحر. وأما الدرة بكسر الداء فهي العصا المفتول الذي ربوا به عمر. أمر عمر أنس أن كاتب عبده سيرين فأبى سيرين لأنه يرى أن الكتابة ليست واجبة فضربه بالدرة. جعل يعلوه بالدرة عمر يضرب أنس بالدرة يقول كاتب ويتلو عليه الآية فكاتبهم يعلمهم فيه خيرا فكاتبه. قولوا يعلمهم فيه خيرا قيل المراد بالخير المال. وهذا أحد القولين بناء على أن العبد يملك. وقول الثاني المراد بالخير الدين والقوة على الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليه. وهذا هو الراجح المختار. ومن تأمل الآية ويقول تعالى كاتبه إن علمهم فيهم خيرا علم أنه لا يراد به غير ذلك. فإنه إذا كان لا خير فيه ولا دين فالكتابة فيها ضيع له. إذا كان ما في خير ولا دين ثم كاتب العبد يشترى نفسه فرضيع. لكن إذا كان عند سيد يشترى سيده يمنعه من الفساد ويحميه. إذا كان عنده الخير ودين لا بأس كذا. أما إذا كان عبد فاجر ضايع ما عنده الخير ودين كيف كاتب؟ وظاهر أثر عطاء رافض السيري أنه مراد بالخير المال لا يكون فيه خير المال. ولهذا عمر لما كان عند أنس مال ولم يكتبه ضربه بالدرة. ثم ذكر المؤلف الأثر الليث قصة عائشة قصة بريرة أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها يعني تطلبها تعينها في تسديد الأقساط التي عليها وقد اشترت نفسها من أسيادها تستعينها في كتابتها. الكتابة هي أقساط والنجوم تكون على العبد يدفعها لسيده ثم يعتق بعد ذلك. وفي جواز سؤال المكاتب ما يقضي به دينه وكتابته لأنه غارب ومدين فهو داخل في قول الله تعالى عندما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين لأن الغارم تقبل الزكاة ولها أن تسأل. فالمكاتب له أن يسأل ما يقضي به دينه وكتابته لأنه غارم ومدين. وهو داخل في الثلاثة الذين يجوز لهم السؤال فهو ذو غرم وغرامة. أحد الثلاثة الذين يجوز لهم المسألة في هذه قبيصة وفي لا تحل المسألة إلا لثلاثة. وذكر منهم رجل ذو غرم فيسأل حتى يقضي دينه. وفيه أن بريرة قال عليها خمس أوراق نجمت عليها في خمس سنين. في الحالة الأخرى أنها تسع أواق في كل سنة يحل أوقية نجم. ونجم الكتابة هو قدر معين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين قاله نجم وسمى قسط. وأصل أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك. وسميت الأوقات نجوما في ذلك. ثم سمي المؤدى في الوقت نجما. وفيها لأن عائشة قالت لها ونفست فيها يعني راغبت فيها: أرأيت إن عددت له عدة واحدة أبيعك أهلك وأعتقك فيكون ولائك إليه. وهذا أن عائشة صار عندها قيمتها كاملة في اللفظ لها أصبها لتصبل. عائشة أحيانا يكون عندها مال وأحيانا لا يكون عندها مال، أحيانا لا يكون عندها شيء، حتى يأتي السائل ما يجب عندها ولا تمرة تصدق ولا تبقي شيء، وأحيانا يأتيها شيء من المال، في هذه المرة عندها ثمن بريرة. وفي هذا الحديث أن الولاء لمن أعتق، وفيه أن من باع عبدا وشرط ولاء له فإن لا يكون الولاء له، الولاء لا يكون إلا للمعتق، فالبيع صحيح والشرط فاسد. ولهذا أنكر النبي عليهم لما اشترط الولاء قال اشتريها فاعتقها، فإنما الولاء لمن اعتق، لقاعدة. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيه بالعتق، يعني يكون الإرث إذا لم يكن له ولاء، وولاية عقد النكاح لكل معتق. والولاء لا يباع، كما أن النسب لا يباع فالولاء لا يباع. وإلى هذا جاء في الحديث الآخر: الولاء لحمة كلحمة النسب. الحديث هذا من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط عائشة واشترطوا لهم الولاء قال ابن الولاء المعتق خطب الناس قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، يعني في حكم الله وشرعه ودينه، من اشترط شروطا ليس في كتاب الله فهو باطل. فيها أن البيع اشترط على إذا اشتمل على شروط باطلة فإن البيع يصح، العقد صح، والشروط تبطل. ولهذا قال: من شرط الله حق وأوثق. نعم. ها إيش المراد بالمال؟ الدين، الدين والقوة على الكسب والوفاء، الدين والقوة على الكسب والوفاء بالمواقع على الكتاب، هذا هو المراد المختار. كاتبوه من علمكم فيهم خير، يعلمهم دينا وقوة على كسب وأداء ما كتبوا عليه، وليس من علمكم فيهم خير يعني مالا، يعني المال، ولأن العبد لا يملك، ولأنه إذا لم يكن فيه دين فإنه يضيع إذا كتب. نعم. من هو؟ لا أنس، كان كثيرا من أنس.
باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة رضي الله عنها لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها فقال أهلها على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
نعم. هذه تقدم عقودها لما يجوز من شروط المكاتب وما لا يجوز. والمكاتب هو الذي العبد الذي كاتب السيدة على لجوم وأقساط يدفعها لسيده ثم يتحرر. ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله ومن اشترط كتاب لحكم الله وشرعه ودينه، يعني من اشترط شرطا لكتاب الله فهو باطل. ذكر حديث بريرة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينها في كتابتها، يعني تطلب منها تعينها، فيه جواز سؤال المكاتب واستعانة في قضاء دينه. ولو لم يكن قضى من دينه وكتابته شيئا، لأنه أحد الثلاثة الذين تحل لهم المسألة كما في هذه القبيصة، لا تحل المسألة إلا أحد الثلاثة: رجل أصابته جائحة، ورجل استاحت ماله، ورجل أصابه فقر شديد، حتى ورجل ذو غرامة أصابه غرم ودين، ومن ذلك المكاتب. فإذا جاءت تستعينه ولم تكن قضت من كتابة فيها شيئا. قالت عائشة: ارجعي إلى أهلك، يعني أسيادك، في تسمية الأسياد أهل، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتي ويكون ولائك لي فعلك. فذكر ذلك بريرة لأهل فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. إن كانت تحتسب الأجر من الله تعتقك والولاء يكون لنا. والولاء المرد بالولاء ما هو؟ المرد بالولاء العصوبة والآثار المترتبة على العتق من الإرث والولاية في النكاح، إذا كانت العتيقة أنثى فالولاء يكون لمن أعتق على العتيق، الولاء يكون لمن أعتق على الوثيق وعلى ولد العتيق، فالولاء يكون لمن أعتق على العتيق نفسه وعلى ولد العتيق بشرطين: أحدهما أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، يعني هذه الشروط للولاية على ولد العتيق، تكون الولاء للولد العتيق بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، الثاني أن لا يمسه رق لأحد، فإن كان ولد ملوكا لسيد آخر ما صار يكون ولاه لسيد الثاني. إذا أعتق سعد أعتق سعيد ثم أنجب عطاء، ومحمد أعتق سعيد، فمحمد يكون ولا على سعيد وعلى ابن عطاء بشرط يكون الولاء على عطاء بالشرطين: هل أن يكون أحد أبوه حر الأصل، فإذا لم يكن حر الأصل فلا. الشرط تعالى لا يمسه رق لأحد، لأن كان عطاء مملوك لشخص آخر يكون ولاؤه لمن أعتقه، ثم هو معروف في المواريث. فالولاء عصوبة، الولاء عرفها الفرضية لأنها عصوبة، سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق. والولاء لا يباع، كما النسب لا يباع، لحد الولاء لحمة كلحمة النسب، لكن النسب أقوى من الولاء، النسب أقوى من الولاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب، والمشبه أقوى من المشبه، وعليه فالنسب مقدم على الولاء، فيقدم قرابة العتيق على مواليه. فإذا كان عطاء الذي أعتقه سعيد له أولاد، ولعل من أعتق أباه محمد أولاد، فيقدم أولاد العتيق أولا، النسب مقدم. فإذا لم يكن له أولاد ولا عصبة فإن الإرث يكون لمعتق أبيه. فالميراث والولاء في النكاح للعتيقة تكون أولا لأباء العتيق وأجداده، ثم لولده أبناء العتيق، ثم أبناء أبنائه، ثم إخوته الأشقة، ثم إخوته لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقة، ثم أبناء الإخوة الأب، ثم الأعمام الأشقة، ثم الأعمام الأب، ثم أبناء الأعمام الأشقة، ثم أبناء الأعمام الأب، ثم المعتق السيد، ثم عصبة المعتق الأقرب فالأقرب، كما على حسب ما كما قال الجعبري: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وجدودة ثم عمة وبنهم ثم ولا. وفيه أن من اشترط شرطا فاسدا فإنه يبطل ولو كرره. ولهذا قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله وإن شرطهم فليس له، وإن شرطه 100 مرة. في أن الشرط فاسدة وإن كرد، الشرط فاسد وإن كرد فهو فاسد ولا يفيده التكرار شيئا. هذه الثانية فيها قال: فقال أهلها، أرادت عائشة أن تشتري جارية للثقة، فقال أهلها، في تسمية الأفساد أهلا. وفي أن الشرط الفاسد لا يمنع من الإقدام على البيع، قال: لا يمنع كذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم إيه هنا ولا هنا يكون ولاؤه لسيده، هنا سيده الكعبة ولا ها اشترتها، ما تمت الكتابة، لو اشترت نفسها هي وصارت الولاء للأصياد من السابقين، لكن عائشة اشترتها وسلمت لها. نعم.
باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي
وأعتقك. نعم.
فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. قالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق.
نعم. وهذه الترجمة أقدم استعانة المكاتب وسؤال الناس في دليل على جواز سؤال المكاتب الناس وأن هذا ليس من السؤال المذموم. سؤال الناس يعينه على كتابة لأنه من الغارمين فهو من أهل الزكاة يخبر يقول هو الغارمين ومن يشترى من الزكاة عبيد ويعتقون ويعاين المكاتب على كتابته من الزكاة. وكذلك الفك الأسرى صار الذي عند الكفار كله داخل في الغارمين. ولهذا جاءت بريرة تستعين عائشة ودل على أنه لا بأس باستعانة المكاتب الناس وسؤاله الناس على أن يعينه. وهذا هو شهادة الترجمة. وفي أن بريرة كاتبت أهلها على 9 أواق في كل عام أوقية والأوقية 40 درهما. وفي الحديث جواز بيع التقسيط وجواز البيع المؤجل لأن أهل بريرة باعوها نفسها بيعا مؤجلا مقسطا ب9 أواق في كل عام أوقية. وفيها أن عائشة قالت إن أحبه أن أعدها لهم عدة واحدة تدل على أن عائشة أحيانا يكون عندها من المال ما تشتري به وتعتق وأحيانا لا يكون عندها شيء. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كان يأتيها المال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنفق في وجوه الخير في الحق. مرة جاءها مال كثير ما وأنفقت في الحال وكانت صائمة فقالت لها الخادمة يا أم المؤمنين ما بقي شيء نفطر فيه ما تركت شيئا نفطر لجاء وقت الإفطار ما عندها شيء صدقت بجميع ما عندها. فقالت لو ذكرتني فعلت كانت كريمة رضي الله عنها. ولما حلفت تكلم على لما هجرت عبد الله بن الزبير إلى أختها ثم قال أنه يريد أن يحسر عليها هجرت ثم بعد ذلك تحيل عليها ودخل مع مغادر حتى دخل وكلمت اشتد ذلك عليها رضي الله عنها يمينه واعتقت 40 رقبة من أجل يمينها رضي الله عنها وأرضاها كريمة. جاءها مال كثير وجاءها مال يؤكل فتصدقت به وهي صائمة ولا تبقي شيئا للإفطار. قالت مولاتها يا أم المؤمنين ما بقي شيء ما ترك شيء للإفطار فقد لو ذكرتني فعلت. وفي بعض الأحيان لا يكون عندها شيء. جاءها مرة سائلة ولا تجد عندها غير تمرة واحدة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مرة سائلة أخرى وجدت 3 تمرات. قل فذهبت إلى أهلها في تسمية جواز تسمية الأسياد بأهل طيب فذهبت إلى أهلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء هذا الأمر للتوبيخ والتهديد. اشترط الأمر كقوله تعالى اعملوا ما شئتم يعني اشترط يعني تهديدا لهم لأنه لا ينفعهم هذا الشرط. وقل وفي دليل على أن الولاء لمن اعتق وأنه لو اشترط البائع أن يكون الولاء له فإنه لا يكون الولاء له بل يكون لمن اعتق. وفي دليل على أن البائع اشتمل على شرط أو شروط فاسدة أو باطلة فإن البائع صح ويبطل الشرط أو الشروط. ما هذه قاعدة عامة، قل إنما الولاء لمن أعتق. حديث بريرة استنبط منه ولا أكثر من 100 فائدة، وفي من الفوائد الواضحة الأفكار الواضحة أن الولاء لمن أعتق، ومنها أن الأمة إذا عتقت تحت زوجها وكان عبدا فإن تخير، ومنها أنه إذا أهدي للفقير صدقة جاز الغني أن يأكل منه، لأن أهدي لبريرة لحم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يأكل الصدقة، صدق عليها بلحم ثم أكل منه تغيرت حاله. هذه ثلاث أحكام واضحة كلها مأخوذة من حديث بريرة، وهي أحكام كثيرة أكثر من 100 فائدة استنبطها بعض أهل العلم. نعم نعم. المغارب المغاربين وكلاء هم من الثلاثة الذي يحلهم السؤال في حديث قبيصة، ثلاثة المسألة الثلاثة ذو غرب. نعم داخل في الرقاب كذلك، المكاتب غارم وفي الرقاب يعتق، يعتق يشترى من الزكاة عبد ويعتق ويعانى المكاتب عليه. هنا هنا نعم
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع المكاتب إذا رضي. قالت عائشة رضي الله عنها: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما بقى عليه درهم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما هو عبد إن عاش، وإن مات وإن جنى ما بقى عليه شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة.
ثمنك.
إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيع المكاتب، هل يجوز أو لا يجوز؟ اشترى العبد سيدة، اشترى العبد نفسه من سيدة مثلا بعشرة آلاف، كل سنة يحل نجم حل. فلما دفع خمسة أقساط، خمسة آلاف، جاء السيد وباعه، هل يجوز أو لا يجوز؟ باعه، ما فسخ عبد الكتاب وباعه. المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: الجواز المطلقة، المنع المطلقة، الجواز إذا رضي. قيل يجوز بيع المكاتب مطلقة، رضي أو لم يرضى. وقيل لا يجوز مطلقة، رضي أو لم يرضى. وقيل يجوز إذا رضي ولا يجوز إذا لم يرضى. والبخاري اخترع أحد الأقوال، قال: باب المكاتب إذا رضي. وهذا التقييد إذا رضي المؤلف ليس بوجه، وليس في الحديث ما يدل عليه. الصواب أنه يجوز بيع المكاتب ولو لم يرضى. اختيار المؤلف رحمه الله لا دليل عليه. قال: باب بيع المكاتب إذا رضي. لو قال باب بيع المكاتب كان أصح. المكاتب، بيع المكاتب فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم: الجواز المطلقة، المنع المطلقة، الجواز إذا رضي. اختار البخاري التفصيل، الجواز إذا رضي. قال: باب بيع المكاتب إذا رضي. استدل على بالآثار على الترجمة. قال: وقالت عائشة: هو عبد ما بقى عليه شيء. يعني هو عبد ما دام بقي من كتابه درهم واحد هو عبد، يجوز سيده ان يتصرف فيه، وهو له ان يعجز نفسه العبد ليبقى. لو دفع تسعه اقساط وبقي على القسط اراد ان يعجز نفسه يجلس عن العمل له ذلك، يبقى عبد من السيد. قالت عائشه: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم هو عبد. قال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. ما دام بقي عليه شيء فهو جميع الصرفات عبد، إن عاش وإن مات وإن جنى. إن مات فهو عبد، وإن عاش فهو عبد، وإن جنى فجنايته جناية العبد، ما دام بقي عليه درهم واحد. فإذا سلم الأقساط وانتهى صار حرا. وتقييد المؤلف رحمه الله: قال: باب المكاتب إذا رضي ليس بوجه، وليس في الحديث ما يدل عليه. فالصواب جواز بيع المكاتب مطلقا ولو لم يرضى. أبو حنيفة منع بيعه مطلقا الجماعة. ثم ذكر حديث بريرة مؤلف رحمه الله قال إن حب أهلك أن صب لهم ثمنك صبة واحدة وأعطتك. والشاهد أن أهلها باعوها وهي مكاتبة دل على جواز بيع المكاتب. لكن هل في اشتراط الرضا؟ نعم هي راضية، هي راضية بريرة، هي اللي جاءت السعيد عائشة في كتابتها. نعم ها نظر من أي ناحية؟ إيه؟ هو عبد ما بقى له درهم، ما دام أنه لم يقضي من كتابه شيئا فهو عبد، هو ما كسب لسيده. لو قال اشتغل عندي، لو لم يكاتبه قال اشتغل وعطل يشتغل سيحب. نعم هي كل الشركة. نعم ها ايه نعم قد يستدل باب العموم، وقد يستدل بأن بريرة رضيت وجاءت تستعين عائشة أنها رضيت، ليس بواضح. نعم ها ويجب عليه التحصيل والعمل حتى ولو المكاتب. ولذا ذكر الآثار من قال عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء، اللفظ هو قن ما بقي عليه درهم، قن هذا ما بقي عليه درهم والكتابة هو عبد، وما دام عبد يجوز البيع.
باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فأعتقيني. قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت حادثني بذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قلت لها. فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. فاشترتها عائشة فاعتقتها وشرط أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط.
نعم وهذه الترجمة المعقولة إذا قال المكاتب اشتريني واعتقني فاشتراه لذلك جاز. إذا قال المكاتب اشتريني واعتقني كاتب سيدة فلما جاءت بعض الأقصال جاء إلى شخص غني وقال اشتريني واعتقني فاشتراه لذلك جاز له ذلك. ذكر عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة فقلت كنت غلاما لعثة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن عمر واشترط بن عثبه الولاء. يعني فهل لهم ذلك؟ أخبرت عائشة أن شرط الولاء باطل. قالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقال اشتريني فأعتقيني. قالت نعم. قالت تابعوني حتى يشترطوا ولائي. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. اشترط عائشة فأعتقتها. فدل هذا على أن من باع عبدا واشترط له الولاء فإنه لا يكون له الولاء له، وأن المكاتب إذا قال اشتري واعتقني واشتره لذلك جاز ويكون له الولاء، ولا يكون الولاء لمن باعه ولو اشترط ذلك، هو شرط فاسد يصح العقد ويبطل الشهر. نعم المؤلف رحمه الله اعتنى بالعبيد وتراجم وأحاديثهم. نسأل الله أن يقيم على الجهاد حتى يجد العبيد. نعم.